بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز.
حياكم الله بارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن الزرقاء، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول أبو محمد الناصري. أخونا يسأل ويقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هل هذا حديث؟ وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يستن به سنة في الإسلام؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث صحيح، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور، لأنه صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بهم بعده، لا ينقص لهم أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهم بعده، لا ينقص لهم من أوزارهم شيئا. وهذا مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اثامهم شيئا. وهكذا حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فمعنى سنه في الاسلام يعني أحيا سنة، أظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس، فيدعو إليها ويظهرها ويبرزها، فيكون له أجر مثل أجور أتباعه فيها. وليس معناها الابتداع، ليس معناها أن يبتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا، كل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن المقصود إحياء السنة وإظهارها. مثلا يكون في بلاد ما عندهم تعليم للقرآن، ما عندهم تعليم للسنة، فيحيي هذه السنة، يجلس الناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، أو يأتي لهم بمعلمين. أو في بلاد يحرقون لحاهم أو يقصونها، فصار هو يحيي هذه السنة، هذا المشروع، يعني يعفي لحيته ويربيها ويوفرها، فتابعه الناس في ذلك واقتنوا به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم مشفهين. فلما رأوه قد وفر لحيته تابعوه، فأحيا بينهم السنة، وهي سنة واجبة، يعني من الواجبات، فيكون له مثل أجورهم. أو في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلون الجمعة، فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة، أو ينصب بينهم ويصلي بهم الجمعة. أو في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه في الليل، صلاة الوتر، أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين، فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلها، فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال السنة في الإسلام سنة حسنة، يعني أظهر في الإسلام وبين في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد يبتدع ما لم يعلم به الله، لأن البدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له ورد. متفق على صحته. ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على،
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالبدعة التي لم يشرعها الله لا يجوز الدعوة إليها ولا فعلها، بل يكون فعلها حيال للبدع، يكون الدعوة إليها دعوة للبدع فلا يجوز. وليس مراد في هذا الحديث هذا المعنى. من سن في الإسلام سنة حسنة أحياها وأظهرها وبينها وأرشد إليها. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا يصف نفسه بوصف فيقول: إنه كان جاهلي ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض المظالم، ولا يقول ويصف نفسه بأنه كان جاهلي ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء، ويسميها في الواقع سماحة الشيخ ولا أستطيع ذكرها هنا، ويقول: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلى آخر الحديث. كيف تنصحونني والحالة هذه لو تكرمتم؟
قد شرع الله لعباده التوبة.
الحمد لله.
الله قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن اقترف شيء من المعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم ألا يعود في ذلك، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. من تصدق في التوبة بالندم على ما مضى والعزم ألا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا من الله، فإنه يتاب عليه ويمحو الله عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. لكن إن كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق، عليه التوبة من ما وقع بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه أو تحلله من ذلك، كما يقول: سامحني يا أخي أو اعفو عني أو ما أشبه ذلك، أو يعطي حق. الحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث والآيات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، إن كان له يعني الظالم عمل صالح وخير من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات وخير من سيئات صاحبه حمل عليه، هذا جزاؤه. فينبغي المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، فإما أن يؤديه أو يتحلله منه، وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع، فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إقباله شر أكثر، فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره من السوء، يعني يغسل السيئة الأولى بحسنات الأخيرة، فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه، لا يكذب، يذكره بالخير الذي يعلمه عنه، لا يشر محاسنه ضد السيئات التي نشرها سابقا، ويستغفره ويدعو له وبهذا ينتهي من مشكل. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخ لنا من سوريا يقول: غزوان الصواف، أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا، وما هو مقدار؟ يقول: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن ينبه الناس في الدول الإسلامية إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل تجوز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك، جزاكم الله خيرا.
القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو قراءة في مكان بعيد حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا، وتصنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز أن ثوب له القرآن وأن يتلى له ختمات، ومن أهل العلم قال: هذه أمور توقيفية، هذه عبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وليس هناك شيء نجزم به في هذا الباب لعدم الدليل، فينبغي أن نبقى على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم، الحج، العمرة، قضاء الدين، هذه أمور تنفعهم وجاءت بها النصوص، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو الإنسان يدعو له، وقال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فدعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم، هذا ينفعهم الدعاء، وهكذا الصدقة تنفعهم، وفي الإمكان أن بدل ما يقرأ أو يستأجر يصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بالنية عن هذا الميت وينتفع بهذا المال، ينتفع بالصدقة. وثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تخلفت صدقت، أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، هكذا الحج وعلم العمرة وجاءت الحج بذلك، هكذا قضاء دينه ينفعه. أما كون يتلو له القرآن يثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا، هذا لا أصل، الصواب أنه غير مشروع. نعم.
أخت لنا من الخبر رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ميم سين، لم تسأل إلا 10 أسئلة فقط، تسأل في سؤال لها وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. السؤال: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط ام حتى الام شريكة في ذلك؟ وان عندي ولله الحمد 3 بنات.
هذا عام. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان او من ولي ابنتين فاحسن اليهن كن له سترا من النار. وهكذا لو كنا اخوات او عمات او خالات ونحو ذلك، المعنى واحد. فاذا كان ابنتان او اختان او عمتان او نحو ذلك فان المعنى واحد، اذا احسن اليهما او كانوا اكثر من ثنتين كالثلاث والاربع ونحو ذلك من باب اولى. فانه متى احسن اليهن فانه بذلك يستحق الاجر العظيم، وان يحجم من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب. وهذا في المسلمين، هذه من اعمال المسلمين. المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار ودخول الجنة لها اسباب كثيرة. فينبغي المؤمن ان يستكثر منها، فالاسلام نفسه هو السبب الوحيد والاصل والاساس في دخول الجنة والنجاة من النار. وهناك اعمال اذا عملها المسلم موعود بالجنة، موعود بالجنة والنجاة من النار، مثل من رزق بنات او اخوات لا احسن اليهن كن له سرا من النار، مثل من مات له افراط لم يبلغ الحنث كان له حجاب من النار. قال لسر من كان له من مات له ثلاثة افراط كان له حجاب من النار. قال له او اثنين، قال او اثنين، ولم يسأله عن الثالث، عن الواحد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. فبين سبحانه وتعالى أن ليس لعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه لمحبوبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من أولاده إذا أخذه الله قبله فاحتسبه وصبر فله جنة. هذا فضل عظيم. هكذا زوجته، هكذا أخوه، هكذا أبوه، إلى غير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. وجه هذا الإحسان أو وجوه هذا الإحسان لو تكرم؟
نعم.
وجوه هذا الإحسان.
الوجوه كثيرة.
أيوة. مثل لو تكرم.
فيكون من ذلك الإحسان للبنات تربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن إرشادهن والحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره. تربية الأخوات كذلك. أو الأولاد الذكور كذلك. إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. إذا ليس المقصود هو الأكل والشرب والكسوة فقط.
الدين أعظم.
الدين أعظم. بارك الله فيكم. هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد؟
نعم. قاعدة.
قاعدة. نعم.
هذه الوعود العظيمة من الرب جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
عند جمهور أهل العلم مقيدة باجتناب الكبائر.
باجتناب الكبائر.
لأن الله قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم ونزلكم مدخلا كريما. بين سبحانه ان من شرط دخول الجنه وتكفير السيئات اجتناب الكبائر. قال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم ونزلكم مدخلا كريما. فدل ذلك على ان من لم يجتنبها لا يحصل له على الجوابين. إن شرطية إن تجتنبوا. والجواب نكفر.
طيب.
والقاعدة أن الجواب مرتب على الشرط. فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وهكذا المؤمنة. والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد لعنة أو غضب أو نار أو جاء في حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة والعقوق الوالدين وقطيعة الرحم أخذ الربا أخذ مال اليتيم الغيمة والنميمة السب والشتم إلى غير هذا. من الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر. ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. وفي الأخر إذا اجتنب الكبائر فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة إنما تكفر بها السيئات عند اجتناب الكبائر، فهي مطابقة للآية الكريمة. هذا الحديث مطابق للآية الكريمة. كذلك لما توضأ مرة صلى الله عليه وسلم في الوضوء الشرعي ذكر أن من توضأ فأحسن وضوءه غفر له، قال في رواية ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة فهي الكبيرة. فينبغي المؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات مع الحذر من السيئات وتعاطيها ولا سيما الكبائر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، لكن لي عليهن بعض الملاحظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا؟ تقول: إن لها بعض الجارات من غير المسلمات، وجارات مسلمات لها عليهن بعض الملاحظات، فما حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟
تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب، مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاولين فيا والمتجالسين فيا والمتبلغين فيا. خرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليهم وتفرق عليه، مثل بالرجلين، والحكم يعم بالرجلين والمرأتين. فإذا كانت الزيارة لهذه الأخت المسلمة أو للنصرانية أو نحوهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير، لا لقصد الطمع في الدنيا أو التساهل بأمر الله، هذا كله طيب. فإذا نصحتها بالله ونصحتها عن التبرج والسفور عن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وترشدها وتعلمها، هذا شيء طيب.
بارك الله.
فإن قبلت الحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة لما فيها فائدة ما دامت تزور للنصيحة والخير فلا بأس. أما الزيارة للتحبب أو اللعب والحديث الفارغة أو الأكل أو ما هذا ما يكون مع النصرانيات مع الكافرات، لأن هذا يفسد إلى تساهل وقلة غيرة، لأنهم أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا. لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير وتحريم الشر هذا أمر مطلوب. نعم.
بارك الله فيكم. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخت ميم ميم سين من الخبر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. الرسالة التالية هي رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا رجل أعمل بالقوات البحرية بجدة ظافر حسين الشهري من جدة، أسأل وأقول: نحن بحارة نطلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة 3 أيام أو 4، فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها، علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال؟ أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من الراكب البحرية مثل راكب السيارة في البر والقطار في البر، إن كانت المسافة سفر قصر وجمع، وإلا فلا. إذا كانت السفينة حول الميناء حول الساحل ما تذهب بعيد 10 كيلو 20 كيلو نحو ذلك هذا لا يقصر وليس له حكم السفر.
طيب.
أما إذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو أكثر هذا سفر لأهلها القصر ولأهلها الفطر والجمع جمع الصلاة لأنهم مسافرون كالذي خرج إلى البرية لمن ست سنوات وياه 80 كيلو 70 كيلو 90 كيلو 100 كيلو 70 كيلو تقريبا يوم وليلة للمطية السابقة.
بارك الله فيكم. هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟
ينبغي هذا لأنها تؤذي الزوار فينبغي قطعها إذا وجد شجر على المقابر ولا سيما ذات الشوك ينبغي إسالتها. وهكذا إذا كانت يظن منها أن صاحبها ولي أن بعض العامة أو صاحبها يعني يدعى من دون الله ينبغي أن تزال حتى لا يظن صاحب القبر خلاف الحق. فإذا كان وجود أشجار تسبب شرا فإنها تزال ولو كان نابتة من جهة المطر. وكذا إذا كان فيها شوك يؤذي زوار المقابر تزال. وهكذا من غرسها بعض الناس قد يغرس الجريدة عليها يزال. لأن يعني الصواب أنها لا يغرس عليها جريد ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبة ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع والصحابة. نعم.
بارك الله فيكم. ألاحظ سماحة الشيخ بعض العامة إذا رأى شجرة نبتت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه له من الصفات ما هو كيت وكيت. هل لنبوذ ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرة نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبوت الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟
لا أصل لهذا ولا أصل للنبات شيء، لأن النبات عند نزول الأمطار قد يكون التراب الذي على قبر تراب مناسب.
نعم.
تراب حرث فتنبت فيه الأشجار والعشب ولا يدل على صلاح ولا فساد.
طيب.
بل هذا من أسباب طبيعة الأرض التي جعل الله فيها ما جعل من أصول النبات وبذور النبات. فإذا كانت الأرض فيها بلور نبتت بإذن الله.
نعم.
وإن كانت خالية لم ينبت عليها شيء. الحاصل أنه ينبت على قبر الطيب وعلى قبر الخبيث.
بارك.
ليس الذين على أنه طيب، بل هذا من ظنون العامة أو أهل العقائد والطرق المنحرفة.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية.
وفق الله جميعا.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.